أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الآية الكريمة في سياق آيات تتحدث عن صفات المؤمنين وخصائصهم، فتذكر الآية أن من صفات المؤمنين وخصائصهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. المؤمن ليس ملكا، وإنما هو بشر، وإذا كان الملك خاليا من دوافع الشهوة ومن بواعث الخطأ والانحراف فإن في طبيعة البشر ذلك. الإنسان المؤمن ليس ملكا، وبالتالي فإن الخطأ وارد في حياته، الذنب والمعصية أمر وارد في حياة الإنسان المؤمن، إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. والعصمة هي حالة استثنائية اختص الله سبحانه وتعالى بها من شاء لتبليغ رسالته ولكي يكونوا قدوات وهداة لخلقه وعباده. أما سائر الناس فهم بشر، وما داموا بشر فالخطأ وارد في حياتهم. لماذا يخطئ الإنسان؟ الخطأ له عدة أسباب. إما أن يكون سبب الخطأ الجهل، أن يكون الإنسان جاهلا فيتخذ قرارا خاطئا بسبب جهله، يقوم بممارسة خاطئة بسبب جهله. فالجهل سبب رئيس من أسباب الخطأ في حياة الإنسان. السبب الثاني الهوى. في بعض الأحيان تكون المشكلة ليست مشكلة جهل، وإنما تكون دوافع الهوى والرغبة والشهوة في نفس الإنسان تضعف إرادته أمامها ويقل صموده، وبالتالي ينجرف نحو الخطأ ونحو الانحراف بسبب خضوعه لأهوائه وشهواته. وهذا وارد على الإنسان، لأن الإنسان الشهوة والأهواء والرغبات موجودة في نفسه، وما دامت موجودة في نفسه وهناك صراع في داخل نفسه بين عقله وبين هواه وشهوته، قد يحصل ويحدث في بعض اللحظات أن تتغلب أهواؤه وشهواته على إرادته فيخطئ بسبب الهوى. هذا السبب الثاني. السبب الثالث بسبب الاشتباه والغفلة، يعتمد على مقدمات خاطئة فتقوده إلى الخطأ. أناس ينقلون له معلومة من المعلومات، ينقلون له خبرا من الأخبار، فيرتب الأثر على تلك المعلومة أو على ذلك الخبر فيقوده ذلك إلى الخطأ. ليست المسألة مسألة جهل، وليست المسألة مسألة هوى، وإنما المسألة مسألة غفلة ومسألة اشتباه، وإلا هو ما أراد الخطأ وما كان جاهلا من حيث المعرفة والرأي، ولكنه من حيث التطبيق صار عند اشتباه في التطبيق، صار غفي. وهذا يحصل كثير من الناس. شوف عالم مثلا، عالم من العلماء، مرجع من المراجع، لكن يعتمد على أناس ثقات من حاشيته، من تلامذته، ممن يعتمد عليهم، فيعتمد على خبرهم، يعتمد على شهادتهم، فقد يتخذ قرارا خاطئا. من أين حصل هذا الخطأ؟ من الاعتماد على مقدمة خاطئة، من الاعتماد على معلومة خاطئة، والنتيجة تتبع أخذ المقدمات فيحصل الخطأ. هذه بعض الأسباب التي بسببها يحصل الخطأ في حياة الإنسان. ونتكلم عن الخطأ بشكل عام، دينيا كان أم دنيويا. ولا يختلف المؤمن عن غير المؤمن في هذا الجانب، يعني في إمكانية وقوع الخطأ. نعم، المؤمن أقل عرضة للخطأ من غيره بسبب المنهجية السليمة اللي لازم هو يمشي عليها في حياته، يكون أكثر حصانة من الوقوع في الخطأ، هذا هو المفترض من غيره. وإلا في إمكانية الخطأ هذا وارد بالنسبة لكل إنسان ولكل بشر، لكن الفارق بين المؤمن وغيره هو في التعامل مع الخطأ. الإنسان المؤمن يقع منه الخطأ، ولكن كيف يتعامل معه؟ لا يصر عليه، وإنما يتراجع عنه. والذين إذا فعلوا فاحشة، والفاحشة لها تفسيران في هذه الآية، إما أن يقصد بها ما اشتد قبحه من الذنوب يطلق عليه فاحشة، فالذنوب الكبيرة القبيحة شديدة القبح إذا فعلوا فاحشة يعني ذنوبا كبيرة، أو ظلموا أنفسهم يعني ذنوبا صغيرة. هذا تفسير. التفسير الآخر فاحشة الاعتداء على حقوق الآخرين، ظلموا أنفسهم فيما يرتبط بعلاقتهم هم مع الله سبحانه وتعالى، ليس تعد على الآخرين وإنما تقصير منهم في القيام بواجباتهم تجاه الله. على كلا التفسيرين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهنا الميزة، ولم يصروا على ما فعلوا. الإنسان المؤمن ما يستمر على خطأ، وإنما يتراجع عن الخطأ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا ما يدري هذا بحث آخر، أما إذا اكتشف الخطأ، إذا عرف الخطأ، هنا لا يستمر على الخطأ ولا يصر عليه. كيف يكتشف الإنسان الخطأ؟ الإنسان ممكن يعمل خطأ، في بعض الحالات يبقى صادرا في غيه، ويستمر على خطأه. هل هناك طرق، هل هناك وسائل، هل هناك أساليب اللي تخلي الإنسان يكتشف الخطأ في سلوكه وفي قراراته؟ نعم، هناك أمران مهمان. الأمر الأول المحاسبة والنقد الذاتي. الإنسان المؤمن عند نقد لذاته، عند محاسبة لنفسه، وهذا ما تشير إليه الآية. ذكروا الله، ذكروا الله يعني شنو؟ يعني عرضوا أعمالهم على شرع الله، عرضوا تصرفاتهم على أمر الله تعالى، فيكتشف وين الخطأ وين الصواب. النقد الذاتي أو المحاسبة مسألة مهمة، أن الإنسان يحاسب نفسه، يفكر في أعماله وتصرفاته. أحاديث وروايات عندنا كثيرة، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، فإن عمل حسنة حمد الله عليها واستزاد منها، وإن عمل سيئة استغفر الله منها. في حديث جميل جدا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول: حق على المسلم أن يكون له، أن تكون له ساعة لا يشغله عنها شاغل. يعني برنامج له، أولوية كل يوم عنده، لا يشغله عنها شاغل، فيحاسب نفسه عما اكتسب في ليله ونهاره. كل يوم لازم عنده برنامج محاسبة، قبل ما ينام ساعة يقعد يتفكر: سويت أنا من الصبح إلى الآن؟ يسوي جرب حساب مع نفسه، يسوي فاتورة تقرير. الآن كثير من الموظفين لازم نهاية الدوام يكتب تقرير عما حصل، عما دار، شنو أنجز، شنو عمل، شنو سوى. الإنسان يكتب تقرير عن نفسه ويقعد يحاسب نفسه، هذا كثير يوفر عليه جهد فيما بعد. يا أبا ذر، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: حاسب نفسك قبل أن تحاسب، يكون أهون عليك يوم القيامة. إذا أنت مسوي فواتيرك الآن، شوف واحد اللي مرتب فواتيره والقوائم وكل شيء مرتب عنده، ساعة المحاسبة بسهولة بعد تمشي الأمور لأن كل شيء مرتب، إذا لا يتأخر في المحاسبة. وفي حديث آخر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. فالإنسان يكون عنده محاسبة لنفسه كل يوم، هذا الإنسان الموفق السعيد اللي يوميا يحاسب نفسه، أو لا أقل بين فترة وأخرى يراجع عمله، يراجع حياته، يتأمل في سلوكه، سواء كان بالنسبة للأمور الدينية وهو الشيء الأساس، أو حتى بالنسبة للأشياء الدنيوية. الآن نظام المحاسبة، نظام المراجعة في كل الشركات، في كل المؤسسات، لازم المؤسسات الناجحة المتقدمة لازم تعتمد هذا النظام، صير محاسبة، صير مراجعة. شلون كان العمل خلال هالستة أشهر؟ شلون كان العمل خلال هالسنة؟ وين نقاط الضعف؟ وين نقاط القوة؟ حتى تستطيع الشركة أو المؤسسة أو المصنع أو أي جهة من الجهات أن تتجاوز نقاط الضعف وتكثف وتركز نقاط القوة. هذه مسألة النقد هي التي تمكن الإنسان من اكتشاف الخطأ ومن تجاوز الخطأ. طبعا على صعيد الفرد وعلى صعيد المجتمع، المجتمعات أيضا، أكو مجتمع ينقد نفسه وأكو مجتمع لا ما ينقد نفسه، ينقد الآخرين. وأغلب مجتمعاتنا الإسلامية مبتلات بهذه الحالة، ينقدون غيرهم، ينتقدون الجهات الأخرى، ذيك الجهة عملت وذيك الجهة سوت وهالجهة فعلت وهالجهة عملت، طيب وانتو شلون؟ انتوا كل شيء على ما يرام، وضعكم على ما يرام، ما عندكم خطأ، ما في شيء يحتاج الى مراجعة في سلوككم، في حياتكم، في برامجكم. ولذلك ملحوظ حتى بين المذاهب، شوف كل مذهب من المذاهب اذا عالم ضمن مذهب يروح يبحث ويبحث في نواقص المذهب الاخر، وين في رواية فيها خلل، شوف هذول يقولوا هالرواية، وين في فتوى مثلا مو معقولة، شوف طلع عندهم هالفتوى، يهرج عليهم. طيب انت ضمن مذهبك ماكو شيء، انت ضمن تراثك، انت ضمن نصوصك، انت ضمن افكارك. لكن حالة عامة في المجتمعات المتخلفة انهم ينتبهون الى معايب غيرهم، ولذلك عندنا روايات ان الانسان المؤمن يشتغل بعيب نفسه عن عيب غيره، هو يشوف النواقص اللي عنده كمجتمع. خلي نشوف احنا افكارنا شلون، سلوكنا شلون، طريقتنا في الحياة شلون، تعاملنا مع الاخرين شلون، كل سليم، ما عندنا مشكلة، ما عندنا نقطة ضعف. خل احنا نحاسب انفسنا ونرتب اوضاعنا. الاخرون عندهم نقاط ضعفهم، الاخرون عندهم مشاكلهم، عندهم ثغراتهم، بس احنا نعيش فقط على ذكر ثغرات الاخرين ونقاط ضعفهم ونتستر على نقاط ضعفنا، هذا خطأ. اذا النقد الذاتي ضروري للفرد وللمجتمع. وتشوف المجتمعات المتقدمة كيف يمارسون النقد الذاتي لأنفسهم بجرأة مكان الخطأ، سواء كانوا حكومة أو شركة أو مجتمع أو حزب أو حركة أو مؤسسة، مكان الخطأ يعترفوا يقولوا إحنا أخطأنا، ما كان لازم يصير هالشكل، ومكان الصواب يقولوا إحنا أطبنا. بس في المجتمعات المتخلفة الواحد شعار أنا دائما على حق، بعد ما في احتمال أن يكون عندي خطأ، أنا على حق خلاص، ما في احتمال أن يكون عندي خطأ حتى أحاسب نفسي، وإذا في خطأ أيضا ما عندي شجاعة أن أعترف بخطئي، مع أنه نحن نتناقل أن الاعتراف بالخطأ فضيلة، نتناقل هذا الكلام، لكن صعب على الواحد منا كفرد أو على المجتمع كمجتمع أن يعترف بخطئه. شوف أعدانا صهاينة بين فترة وأخرى سوون تقارير عن وضع في كل قضية، في كل مسألة، في كل أمر، وين الخطأ وين الصواب، يحاولوا أن ينقدوا أنفسهم، وهذا النقد هو اللي نافعهم، هو اللي نافعهم هذا النقد، يبين لهم الثغرات ونقاط الضعف فيحاولوا أن يتجاوزوها. هذه ناحية، ناحية النقد الذاتي، والنقد الذاتي في الفرد والمجتمع تحتاج إلى جرأة، تحتاج إلى شجاعة، تحتاج إلى إخلاص للحقيقة. الإنسان اللي مخلص للحقيقة عند جرأة أن ينقد نفسه، وعند جرأة أن يعترف بالخطأ. أما الإنسان اللي لا، ما عنده جرأة، جبان، لو ما عنده إخلاص للحقيقة، هذا يكابر حتى لو بان له الخطأ واضح كوضوح الشمس، حسب المثل اللي هو يشكل قاعدة في حياتنا احنا العرب، عنده ولو طارت خلاص عنده انتهى، الرجال كلمة واحدة بعد ما يغير كلام انتهى. هذه هي المسألة الأولى، النقد الذاتي. المسألة الثانية قبول النقد من الآخرين، لأن الإنسان مو دائما يشوف أخطاء نفسه. وأبرز مثل، أنت تريد ترتب مظهرك، شكلك، وجهك، غطرتك مثلا، لباسك، أنت ما تشوف نفسك، تروح تجيب لك مرآة تخليها قدامك، المرآة تبرز لك إذا أكو خلل، خطأ في لباسك، في غطرتك، في وجهك، في شيء، تبرز لك الخلل والخطأ. انت ترتاح من دور هذه المرآة وتمسحها تصفيها. اما لو انسان اجى يطالع وجهه في المرآة، وجهه فيه مثلا شيء، في سواد، في كذا، في بان الى في المرآة، يحمق على المرآة يكسرها، المرآة ما الها ذن، المفروض انت ترتاح لانها كشفت لك الخطأ، كشفت لك وجود شيء، فانت تديله تعالجه، متحمق على المرأة تتكسرها. الاخرون بالنسبة لك يمكن ان يقوموا بمثل هذا الدور، ولذلك ورد في الحديث المؤمن مرآة اخيه المؤمن. مرآتك اخوك المؤمن مثل المرآة، يعني تكتشف من خلاله عيوبك وتكتشف نقاط ضعفك. ولذلك الانسان ينبغي ان تكون نفسيته مهيئة لقبول النقد من اخوانه المؤمنين. الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا يزال الانسان بخير ما كان له توفيق من الله، هذا اولا، وواعظ من نفسه، هذا ثانيا، وقبول النصح ممن ينصحه، هذا ثالثا. اذا واحد عنده الامور الثلاثة هذا يكون بخير تمشي اموره. اما اذا ما كان يقبل النصيحة، يقول القرآن الحكيم: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. في بعض الحالات الانسان ما يرتاح ان احد ينقده، يبغى الناس يطروه، يبغى الناس يمدحوه، يبغى الناس يشيدون به، يبغى دائما وسائل الاعلام وافواه الناس تمدحه. اما واحد يقول لفلان خطأ في فلان مكان، فلان اعتراض، لا، هذا ما يرغب، هذا يعتبر خجش وجرح لكبريائه ولهيبته ولشخصيته، وهذا هو مكمن الخطأ، وهذا هو مكمن التخلف. لان الانسان اما لانه ما يبصر الخطأ فما يصلح الخطأ، واما لان هناك عوامل واسباب نفسية كما قلنا، الجهل، الهوى، الغفلة والاشتباه تجعله يقع في الخطأ. نصيحة الاخرين ونقد الاخرين تساعده على تجاوز هذه الحالة. لذلك نرى عندنا في تعاليم الاسلام تركيز على هالجانبين، تركيز على ان الانسان يقبل النقد. احنا تربينا في مجتمعاتنا ان تكون نفوسنا شفافة حريرية، ما نتحمل النقد في كل موقع من المواقع، ما نتحمل النقد، نعتبر النقد اهانة. اذا واحد انتقدني يعني كأنه اهاني، يعني كأنه قلل شخصيتي، وهذا خطأ. النقد ليس اهانة، النقد تقويم، النقد تصحيح، النقد هداية وارشاد. لازم الانسان يكون عنده روحية ان يتقبل النقد. رواية عن الامام الصادق سلام الله عليه: رحم الله من اهدى الي عيوبي. الامام معصوم ما عنده عيوب، لكنه يريد ان يوضح لنا. اذا واحد يقدر يخبرني عن نقطة ضعف، عن خطأ، هذا يستحق الرحمة، اترحم عليه. رحم الله من اهدى الي عيوبي. الاسلام يأمرنا ان نقبل نصح الناصحين ونقد الناقدين، وان لا يغتر الانسان بنفسه فيرى نفسه معصوما عن الخطأ، ويرى نفسه اسمى من ان ينقد. واسلافنا من المسلمين التاريخ ينقل ان حتى اللي كانوا في مواقع الزعامة وفي مواقع الخلافة كانوا يقبلون النقد، كانوا يتراجعون ايضا عن الخطأ. تاريخ ينقل مثلا عن الخليفة الثاني، الخليفة عمر بن الخطاب، كيف انه مر من المرات اتخذ قرارا بتحديد مهور النساء، شاف في زيادة في المهور فخطب واعلن انه من زاد على 400 درهم يتعرض للعقوبة. فبعد قرار من الخليفة، امرأة كانت موجودة، بعد ان خلص الخليفة خطابه وخرج استوقفته، قالت له: يا امير المؤمنين، لما تحرم علينا حقا اباحه الله لنا؟ الله اباح لنا، ليش تحرم علينا؟ بعد امرأة هي، والنساء من صالحهم ان المهور تصير واجب زايدة، بعد الرجال يريدوا تقليل المهور بس النساء لا، ما يريدوا تقليل المهور. وإن كان في الحديث الشريف من بركة المرأة قلة مهرها. فالمرأة استوقفت الخليفة، الرجال ما اعترضوا على كلام الخليفة. يمكن أن بعض الرجال أيضا التفتوا إلى الناحية بس قالوا في صالحنا خلي النسوان يقبلوا بمهر أقل. لكن هذه المرأة لأن المسألة هم ترتبط بها ولأنه هم قضية شرعية، هذا مجرد يعني نوع من التحليل للموضوع، استوقفته يا أمير المؤمنين لما تحرم علينا حقا أحله الله لنا. قال وأين أحله الله لكم؟ قالت القرآن الكريم يقول وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار حمل بعير من الذهب وقيل أكثر من ذلك. القرآن يقول ما يخالف حتى لو قنطار تعطوا مهر، ستحددنا بأربعمائة درهم ليش على أساس؟ الخليفة عمر تأمل شاف الكلام سليم فصعد المنبر وخطب في الناس وقال كلمته المشهورة أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي بعض المصادر حتى النساء أفقه منك يا عمر، وهذه تعتبر في كتب السير تعتبر منقبة وفضيلة من فضائل الخليفة. احنا شاهدنا من الموضوع انه حتى من هو في موقع الخلافة والحكم يقبل النقد ويتراجع عن الخطأ، وهكذا الانسان المسلم يكون عنده استعداد، موقعه لا يجعله فوق النقد. عالم، طيب عالم اهلا وسهلا، بس علمت شيئا وغابت عنك اشياء، مو كل شيء تدري. الله يرحم الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله عليه، شيخ مغنية يقول في مذكراته مرة من المرات كنت جالس في مجلس مدعو عند جماعة وجالس في صدر المجلس احتراما له كشيخ، خلينا في صدر المجلس، فواحد سأل سؤال انا ما اعرف السؤال، قلت له ما ادري ما اعلم، قال عجل الله وش قاعد هني انت جالس في صدر المجلس، هذا مكان من يعلم، قاعد في صدر المجلس وتقول ما اعلم. بعض الناس ما يقبل ان الشيخ تسأل عن مسألة ويقول لك لا اعلم لا ادري، مع ان نصف العلم لا ادري. هذا اللي يتثبت ويقول لك ما ادري عن المسألة واراجع المسألة، مو احسن من يعطيك حكم هالشكل من اجراب النور بقولتنا او مو متأكد منه؟ هذا ما ارتاح. قال له انت ليش قاعد بهالمكان؟ هذا مكان من يعلم. شيخ الله يرحمه يقول فاجبته هذا مكان من يعلم شيء ولا يعلم شيء، اما من يعلم كل شيء فليس له مكان وهو الله سبحانه وتعالى. اذن الانسان العالم عالم مفكر زعيم في اي موقع، مو اسمى من ان ينتقد. امير المؤمنين عليه السلام يقول انه ليس احد بفوق ان يقال له اتق الله، او اعلى من ان يقال له اتق الله. فاذا كل انسان معرض للخطأ، وكل انسان لازم يكون يقبل النقد يقبل الانتقاد. هذا جانب. الجانب الثاني النقد ايضا لازم نعرف شنو حقيقة النقد. هناك فرق بين النقد البناء وبين النقد الهدام، بين النصيحة وبين التعيير او التشهير والتجريح، لا يصير خلط في الامور. النقد البناء او النصيحة الصادقة هي التي تستهدف مصلحة الطرف الذي توجه اليه وتستهدف المصلحة العامة. شوف واحد عنده خطأ، شوف اخ مسلم لك عنده خطأ، يقول حيث هذا يرتكب هالخطأ، فانت تروح تنصحه وقصدك ان يصحح خطأه، هذا نقد بناء، هذه نصيحة صادقة مخلصة. نقد بناء في الامور اللي تتعلق بالشأن العام بالمصلحة العامة انت تقدم خيارات بديلة، ان هالبرنامج خطأ الافضل يكون البرنامج كذا، هالطريقة فيها ثغرات الافضل ان تكون الطريقة كذا، تستهدف المصلحة العامة وتضع البديل المناسب، هذا نقد بناء، هذا نصيحة. اكو شيء اخر عندنا اسمه التجريح، تجريح الآخرين، التشهير بالآخرين، تعيير الآخرين، إسقاط الآخرين، هذا مبحث آخر، هذا يختلف عن النقد. انت مو هدفك ان الطرف الاخر يتصلح وضعه، وانما تستغل نقطة ضعف الطرف الاخر او ما تعتبره ضعفا، تستغل ذلك للتشهير به لاسقاطه في المجتمع. هذا ينطبق عليه بحث اخر. طبعا احنا العرب في تاريخنا من ايام الجاهلية ايضا في الادب العربي، فن من فنون الادب العربي ديوان، هذا في تاريخنا وفي ادبنا موجود. مع مجيء الاسلام حاول الاسلام يشذب هذه الحالة عند العرب، حالة التفاخر، حالة الهجاء المتبادل، كل قبيلة عندها شاعر، هالشاعر يبرز هالقبيلة يرفعها الى اعلى عليين ويضع من مكانة القبيلة المنافسة. من اللا خطأ يصنع خطأ، من اللا عيب يصنع عيب، هذا تجريح. وإلى الآن مأخوذ على العرب، لا تزال رواتب الحالة الجاهلية موجودة. حتى أحد الأدباء والمفكرين العرب، الأستاذ أحمد بركات من مفكري اليمن، عنده كتاب جميل اسمه العرب وظاهرة التجريح. ليش هالظاهرة متمركزة عند العرب أكثر من غيرهم حسب دراسته هو وحسب تحليله؟ ما في مانع أن يكون نقد، ما في مانع أن يكون معارضة، لكن تجريح، تشهير، إسقاط. الإسلام حاول يهذب هذه الأخلاق الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تنابز بالألقاب، إلى الآن مجتمعنا يعاني في السنوات الماضية، واحد مثلا ضعيف فقير يبدعوا عليه لقب معين، إما لوضع في جسمه في حياته في سيرته يدفع عليه هذا اللقب ويمشي عليه، بعد خلاص يصير اسمه واسم عائلته واسم عشيرته هو هذا الاسم اللي بادعين عليه. تسأل شلون جاء الاسم، يقول لك في حادثة من الحوادث، في قضية من القضايا. هذه حالة ليست إيجابية، التشهير، التجريح، التعيير منهي عنه من الناحية الشرعية. اسمعوا هذا الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، يقول: من روى على أخيه المؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مكانته بين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان. الله يقول أنت مو من جماعتي، أنت من جماعة الشيطان. وفي حديث آخر، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. لكن هالأحاديث ما تأثر. ليش ما تأثر؟ لأن عندنا مخرج نلتف عليها. يقول صحيح الحديث، صحيح الحديث يقول: من أهان وليا، من روى على مؤمن، شهد عاد مؤمنه، أول طلع من الإمام بعدين يستحل استغاثته، خلص بعد انتهى الموضوع. ولذلك ينقل، يمكن نقلنا هم هذه القصة عن المرحوم الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، هذا العالم الزاهد الورع التقي، يقول: أنا أبيح أي واحد من الناس اللي استغابني، مباح، ما في ذمة شيء، أبيح إلا المشايخ، إلا العلماء، إلا طلبة العلوم الدينية، هذول ما أبيحهم ولا أبر ذمتهم وبحاسبهم يوم القيامة. قالوا: مش عجب، ذولا أبناء صنفات، أبناء نوعات، ذولا أولى أن تبيحهم وتبر ذمتهم. قال: لا، لأن الإنسان العادي يستغيبني، وهو في داخل نفسه يشعر أنه يستغيب، يشعر أنه مسوي ذنب يستغيب، لكن هذا الطلبة قبل ما يستغيبني أول يفسقني، يحكم علي بالفسق، يطلعني من الإيمان، يستحل استغابتي، تالي يتوكل على الله يستغيبني، هذا ما أبيحه. لذلك الإنسان المؤمن لازم يفرق بين الأمرين، المجتمع لازم يفرق بين الأمرين، النقد مطلوب، النصيحة مطلوبة، الانتقاد مطلوب البناء، أما التشهير والتجريح لا، هذا ممنوع عنه شرع، وروايات وأحكام شرعية من سب مؤمنا، من عير مؤمنا، في عندنا باب في بحار الأنوار، باب من عير مؤمنا أو سبه أو آذاه، من عير مؤمنا باع باسمه يوم القيامة، لا تعير إنسان مؤمن. في رواية أخرى، إذا عيرك أخوك المؤمن بما هو فيه وأنت تعلم عيبا فيه فلا تعيره بما فيه، يكتب الله لك حسنته ويمحو عنك السيئة التي عليك من ذنبك. بعض المجتمعات يقسون على بعضهم البعض، بعض المجتمعات يرفع بعضهم بعض، حتى إذا عند خطأ يساعدوه أن يتجاوز الخطأ، يساعدوه على أن يتغلب على الخطأ، وبعض المجتمعات إذا عند خطأ بعد يضربوه على رأسه أكثر، بدل ما يكون عند خطأ خليه يصير عند 10 أخطاء. وهنا تختلف المجتمعات من مجتمع إلى آخر. المجتمعات اللي يساعدوا بعضهم بعض تنمي الطاقات، تنمو الطاقات والقدرات على المستوى الاقتصادي، إذا واحد من الشباب بدأ يريد يسوي له عمل تجاري، يريد يسوي له مشروع، المجتمعات المتعاونة اللي عندهم خبرات من التجار من رجال الأعمال يمدوا له يد العون، حاضرين، تبغى رأي، تبغى مشورات، تبغى خبرات، تبغى تجربة، تبغى سمعتنا نخليها في صالح عملك، يدعموه. وإذا صار عنده خطأ يجي يقول لك لان تعال، ليش مسوي هالمشروع بهالطريقة؟ ترى احنا عندنا تجربة، لو مو بالشكل تسويه كان احسن. يساعدوه بدل ما يكونوا رجال الاعمال في بلدنا 1000 يصيروا 2000، بدل ما يكونوا المليونيرية مثلا 100 يصيروا 200، يرفع بعضنا البعض. وفي بعض الاحيان لا تسود حالة التحاسد، اذا شاف واحد توى يجي يشتغل مش يعمل يشوفه عنده خطأ خلاه حتى يطلع من السوق، حتى يستريح منه، حتى يطلع من مجال المنافسة، حتى ما ينجح. طيب اذا ما نجح ابن مجتمعك تفكر هذا في مصلحتك؟ لا، هذا في مضرتك انت. المجتمع القوي هو الذي تكثر فيه الطاقات، تكثر فيه الكفاءات. اذا رأينا عالم بارز، مفكر بارز، اديب بارز، تاجر، رجل اعمال، بعض الاحيان تسأل تقول فلان والله خوش تيسوي مشاريع، خوش تيسوي اعمال، لا ما يرتاحوا اليه، هذا وش عنده، هذا انتظر له بس كم يوم يطيح، انتظر له بس كم يوم وكذا، وانت يعني قاعد تنتظر ان يطيح؟ من صالحك ان يطيح ان يسقط، لو من صالحك ان يتقدم. المجتمعات اللي يشجع الناس بعضهم البعض، هذا من الخصائص اللي تنقل عن اليهود. اليهود شلون يسيطروا على الاسواق وعلى الاقتصاد في كل بلد يدخلون، شلون؟ كثير من الكتاب كتبوا من خصائصهم انهم يشجعون بعضهم البعض، يحملوا بعضهم البعض. يجوا بعضهم مثلا، يجي واحد الى امريكا، يهودي جاء الان، اليهود اللي هاجروا اخيرا من روسيا مثلا، يروح الى امريكا، يروح الى اوروبا، جاي من روسيا او جاي من احدى الجمهوريات المستقلة، هناك وضعية متخلفة، يجي الى امريكا، يجي الى الغرب، لا جاي جديد. الموجودين هنا في واشنطن، في نيويورك، في لندن، في باريس يحتضنوه، في وكالة اصلا تعطي عناوين، هناك يستقبلوه، يشوفوا خبراته، يشوفوا قدراته، يشوفوا كفاءته، يقترحوا عليه، يساعدوا، يعطوه راس مال، يساعدوا بسمعتهم بجاههم، شوي شوي هذا اللاجئ اللي سوى جاي سنة سنتين، واذا يصير مليونير، واذا يصير صاحب مصنع، واذا يصير صاحب شركة. بينما المسلمين ايضا يروحوا لاجئين الى امريكا، ويروحوا لاجئين الى اوروبا، يروحوا في اعمال بسيطة هامشية، ويبقوا ايضا على تلك الوضعية، ما يشيلوا بعضهم بعض، هذا يصير بالتخلف. فاذا المجتمعات اللي تشجع بعضها البعض وترفع بعضها البعض وتساعد بعضها البعض على تجاوز الأخطاء تتقدم. بعض المجتمعات لا يقسون على بعضهم البعض، حتى لو واحد عنده شيء ما يشجعوه، لا يحاول يشوف وين نقاط ضعفه، وين أخطاءه، وين ثغراته، مو معصوم. طيب سووا له نصيحة، تقويم، نقد بناء، ساعدوا شجعوا حتى يتطور يتقدم، ترى تقدم تقدم لكم، تطوره تطور لكم. لكن بعد والناس ايضا في بعض الاحيان بعض المجتمعات يكونوا قاسين على بعضهم البعض، ما يعبون احنا ما يعجبهم العجاب ولا شنو، ولا الصيام في رجاب. ولذلك اي واحد يتصدى، وجهاء يتصدون الى دور في المجتمع، تطوع ما ياخذوا معاش ما يسكتوا عنهم، تعال شوف الحكي عليهم. رئيس جمعية او ادارة جمعية، المهرجان الزواج الجماعي، اللجان الموجودة، العلماء، الخطباء، يعني اذا واحد يجي من خارج المجتمع ويسأل كل جهة عن الاخرى ويسأل كل طرف عن الاخر، راح يطلع بانطباع سيء وقاسم عن الجميع، يعني ما حدا راضى عن احد. يقال ان الامام احمد ابن حنبل امام المذهب الحنبلي سأل مرة حاتم الاصم وكان من الحكماء، قال له يا حاتم كيف السلامة من الناس، شلون انا اسلم من الناس، كيف السلامة من الناس؟ قال نعم، السلامة من الناس ان تبذل لهم مالك ولا تأخذ شيئا من اموالهم. قال ذي هذه واحدة. ثانيا ان تتحمل اذاهم ولا تؤذي احدا منهم. قال لذين هذا اثنين. قال ثالثا ان تقضي مصالحهم وحوائجهم ولا تطلب من احد منهم حاجة. قال يا حاتم هذه صعبة. قال وقد لا تسلم منهم بعد، هذا كله تسويه وايضا مو معلوم انك تسلم منهم. بعض الاحيان تصير حالة قسوة عند الناس على بعضهم بعض. طيب هذا جزاه الله خير بيقوم بشأن من شؤون المجتمع، متصدي الى قضية من القضايا، جمعية، لجنة، نادي، فلان عمل، فلان شغلة، تعال ساعده، تعال ادعمه، تعال عون على تجاوز الاخطاء. لا، وكأنه ما نحب احد منا يتقدم، وكأنه اي واحد يتقدم نشوفه على حسابنا، من حصتي انا اتقدم، على حسابي انا اتقدم، وعلى حسابك بالعكس، لحسابك تقدم اي فرد من افراد مجتمعك. اذا عندنا جانبان، جانب النصيحة ان الانسان يتقبل النصيحة، والجانب الاخر ان تكون النصيحة نصيحة صادقة مخلصة، وان يكون النقد نقد بناء وليس تشهيرا او تجريحا. ائمتنا اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حتى في مقابل اعدائهم، مر امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه اثناء معركة الصفين، مر على جماعة من اصحابه وهم يسبون معاوية ويشتمونه، قال كلمته المشهورة اني اكره لكم ان تكونوا سبابين، مع انهم يسبوا معاوية اللي يخوضوا معركة ضده، لكن مع ذلك الامام قال نزهوا ألسنتكم عن السب، هذا مو سلوك الانسان المؤمن حتى مع عدوه، ولكنكم لو ذكرتم افعالهم، انتقد العمل ما في مشكلة، لا تحولها الى معركة شخصية بينك وبين ذاك الشخص، لا تحولها الى انتقام شخصي مع ذلك الشخص. وهكذا كانت سيرة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى مع اعدائهم ومع مخالفيهم. شوف، مع قسوة بني امية ومع تعامل بني امية، انا تتبعت اثناء بحثي عن حياة السيدة زينب سلام الله عليها، تتبعت كلمات السيدة زينب عليها السلام، كلمات الامام زين العابدين عليه السلام مع الجنود اللي رافقوهم، مع انهم ما قصروا تجاه اهل البيت في ايذاء اهل البيت عليهم السلام، لكن ما في كلمة نابية من قبل أحد من أهل البيت على هؤلاء الجنود أو على هؤلاء الجلاوزة اللي معهم. نعم، في مقابل يزيد ابن معاوية، في مقابل ابن زياد، لا، هناك الموقف يختلف. أمن العدل يا ابن الطلقاء، لكن الموقف يختلف باعتبار تحدي وإثبات عزة الإيمان وكسر هذه الهيبة الزائفة. هناك ينطبق أن أفضل الشهداء عمي حمزة ومن قام أمام. لا، شوف دائما كلام لين، كلام رقيق، ليس خوفا ولا جبنا، وإنما وكل إناء بالذي فيه ينضح. يوقف ذاك أمام الإمام زين العابدين عليه السلام، شوف موقفان متشابهان، موقفان متشابهان. يوقف عند الإمام زين العابدين عليه السلام يقول له: الحمد لله الذي فضحكم ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم. الإمام يلتفت إليه يقول له: يا هذا أقرأت القرآن؟ قرأت القرآن؟ قال: نعم. أقرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: نعم. قال: والله نحن القربى يا شيخ. شوف الإمام شو يقول له هذا، لكن نفس الكلمة عبيد الله بن زياد يقولها أمام زينب: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم. زينب شو تقول له؟ تقول له: الحمد لله الذي أكرمنا بالشهادة وشرفنا بالنبوة، إنما يصطبح الفاجر الكافر وهو غيرنا، وهو أنت يا ابن مرجان. هنا موقف، ذاك موقف، لأن هنا تحدي، هنا عزة الإيمان، هنا كشف هالهيبة الزائفة. الليلة، ليلة الثاني عشر من المحرم، لا تزال العقيلة زينب واليتامى والأسارى بعدهم في الطريق إلى الكوفة. رحلوا بهم من كربلاء بعد زوال اليوم الحادي عشر من المحرم. ابن سعد من اليوم العاشر مساء صرح برأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة. رأس الإمام قال: بسرعة ودوه، خلي يفرح ابن زياد، خلي يرتاح ابن زياد، لا ينام هالليلة لو رأس الإمام الحسين عنده حتى يفرح بالنصر الزائف. صرح برأس الحسين مع خولة ابن يزيد الأصبحي إلى الكوفة، قال: روح بسرعة إلى بكرة، ننتظر إلى بكرة يا أمير. قال: لا، ما أريد يجي الصباح إلا ورأس الحسين بين يدي ابن زياد، روح بسرعة الليلة ودي. فأقبل مسرعا ومعه صاحبه، يقول: إجيت إلى الكوفة وقت متأخر من الليل، إجيت إلى باب القصر وإذا القصر مغلق، خلاص بعد مسكر القصر، اضطريت أرجع إلى البيت وأنام بقية الليل حتى من الصبح أول الصبح أجي عند ابن زياد. طرق الباب، طرق الباب على زوجته، وكانت زوجته نائبة، وهي امرأة مؤمنة اسمها النوار بنت مالك الحضرمي. طرق عليها الباب طرقا شديد حتى أفاقت من النوم، جاءت استقبلته: جئت هذا الوقت؟ قال: نعم. ابكري ابكري، شنو جايب؟ قال لها: ابكري فقد جئتك بخير الدنيا. شنو جايب وياك؟ قال لها: هذا رأس الحسين معي. زوجته تأثرت، تألمت، قالت له: يأتي الناس لزوجاتهم بالذهب والفضة وتأتيني برأس ابن بنت رسول الله؟ ويحك، لا جمعتني معك وساد أبدا، وكرهته من تلك الليلة وانفصلت عنه. الرواية تقول: وضع رأس الإمام الحسين في أجالة في منزله وراح ينام، لكن زوجته ما استطاعت تنام، وهي تعرف قدر الحسين ومكانة الحسين. هذا مو في كتبنا، في البداية والنهاية يقول: أثناء الليل زوجته، زوجة خولة، انتبهت، طرأت نورا ساطعا من الرأس الشريف إلى علال السماء، ورأت طيورا بيضاء تحوم على رأس الإمام الحسين، وتقول: بعض
بعض الروايات في بعض السير انها رأت نساء قد اقبلن ولعلها فاطمة الزهراء عليها السلام، سواء كان في حال اليقظة او في حال النوم اخذت رأس الحسين وضعته في حجرها. اطل الله اجرك يا فاطمة الزهراء. من الصبح ودور الرأس الى عبيد الله ابن زياد، استبشر فرح، تقول الروايات التاريخية فبقي يعبث برأس الحسين ساعة ساعة، هو يعبث برأس الحسين يعبث بثناياه، ثم اخذ عودا كان بيده وصار يضرب ثنايا ابي عبد الله الحسين ويضرب شفتيه. هذا قبل ما تيجي زينب وقبل ما يجوا اليتامى. ابن سعد بقي في كربلاء ليلة الحادي عشر من المحرم، صباح الحادي عشر من المحرم صدر امر ان يواروا جيف قتلاهم، ان يحفروا قبور وكل جثث قتلى الجيش الاموي يدفن. بعض الجنود قال وما نصنع بجثث اهل البيت الحسين واهل البيت شو نسوي؟ قال اتركوا جثثهم على البوغاء، هذول خلوهم لا تدفنوهم. دفنوا جماعتهم وابقوا الجثث الطاهرة على بوغاء كربلاء. بعد الزوال من اليوم الحادي عشر من المحرم عزموا على السير واتوا، امر عمر ابن سعد ائتوا بالدواب والجمال العجة الهزيلة غير الصالحة خلوها للنساء وللأسارة لأهل البيت. وفعلا اركبنا النساء على تلك الجمال العجف، وامر ابن سعد ان يمر بالنساء على المعركة حتى ينظرن الى جثث القتلى. ليش؟ لانهم يعرفوا زينب، يعرفوا بنت امير المؤمنين، يريدوها قبل ما تدخل الكوفة ينكسر قلبها، يريد يدخل الهزيمة في قلب السيدة زينب، الذعر في قلب السيدة زينب واهل البيت. لذلك مروا بهن على المعركة. فلما نظرت العقيل زينب ونظرن النساء والايتام الى جثث القتلى تصايحن وهن على ظهور النياق وضيعتا ومصيبتاه وتكلا. زينب ذات مالكت، ارادت ان تلقي بنفسها حتى تودع اخاها الحسين. هذه اللحظات الاخيرة بعد ما راح تشوف اخاها الحسين. التفت اليها زين العابدين، عمه اذا انت القيت بنفسك فمن الذي يركبك مرة اخرى وانا عليل بريض. ابن اخي ماذا اصنع؟ الا اودع اخي الحسين؟ عمه ودعيه وانت على ظهر الناقة. صاحت ودعتك الله يا جسد حامل ضعينة ساقوا مطايان العداء وقوامكينة. ودعتك الله يا ذبيح محتضب معي عنك يا نور العين سافرت بيتا يا مقطع الاوصال لو يحصل على هواي ما فارقت جسمي يا سلطان المدين. ودعتك الله سفرتي صعبة وطويلة يا حجاب صاني وناقتي عجفة وهزيلة ولحد بقى منكم يا هنان السجيلة غير العليل وفائد ناقم غيدي. اويلي لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت الحسين. مرتين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. اللهم صل على محمد وآله. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم وارزقنا في الآخرة شفاعتهم. اللهم بحقهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم شافي مرضى المؤمنين، اللهم فك جميع أسرى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.